أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونواصل ما كنا قد بدأناه الأمس. وكان الموضوع هو حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه وأرضاه في قصة أصحاب الأخدود، وقلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القصة مجملة في سورة البروج، ثم فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في هذا الحديث. أما السورة فهي سورة البروج. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إلى آخر هذه السورة الطيبة المباركة من كلام الله عز وجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفصل فقال في الحديث، وأعيد الحديث على مسامعكم تارة أخرى، عن صهيب بن الرومي كما روى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، وفي رواية بالمئشار. فوضع المئشار أو فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رواه، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر أو فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرب النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. هذا هو نص الحديث إخواني، كما رويناه بالأمس وكما رويناه بإسناد الإمام مسلم رحمه الله بالإسناد إلى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. كنا بالأمس قد توقفنا مع الغلام لما كان في الطريق، وجاءت دابة كبيرة، وهذه الدابة سدت الطريق، وامتنع الناس أو منعت الناس عن الذهاب إلى أعمالهم، وتعطلت المصالح. هنا ماذا فعل هذا الغلام؟ قال: اليوم أعلم أمر الراهب أفضل أم أمر الساحر أفضل. ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. وبالفعل ألقى هذا الحجر، ولما ألقى هذا الحجر ماتت هذه الدابة. هنا معنيان ذكرنا المعنى الأول بالأمس، وهو صلاة الاستخارة. لما الإنسان يكون متردد ما بين أمرين، أنت تتردد الآن بين أمرين، والأمران طبعا هما مباحان، مش أمر حرام وأمر حلال، أو أمر مباح وأمر محظور، لا، الأمران كلاهما حلال أو كلاهما مباح. ف فعندئذ تتردد في الأمر، فماذا تفعل؟ تذهب إلى الله عز وجل، وهذا التردد وهذه الحيرة تدفعها بصلاة الاستخارة. وقلنا أن صلاة الاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إياها، بمعنى أن النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا هذه الصلاة. في ناس بالأمس سألت عن كيفية صلاة الاستخارة. أولا، هي على طريقتين مشهورتين. الطريقة الأولى أن حضرتك بعد ما تصلي وبعد ما تقول التشهد تقول الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وإنك تقدر ولا أقدر، وتسمي الأمر فإن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري، وهكذا تسمي هذا الأمر وانتهى الأمر. طيب، في بعض الناس قال لا، قال تصلي صلاة الاستخارة وبعد ما تنتهي وتسلم تذكر هذا الدعاء. طيب، هل هي صلاة مخصوصة؟ يعني نصلي ركعتين فقط؟ والله بعض العلماء قال أنها صلاة مخصوصة، والبعض الآخر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غير الفريضة. يعني ممكن تكون هذه الصلاة صلاة مثلا قيام ليل وتضمنها هذا الدعاء، أو ممكن مثلا تصلي ركعتين من غير الفريضة، سنة العشاء مثلا البعدية، وتقرأ فيهما هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غير الفريضة، ففتح لنا صلى الله عليه وسلم المجال في أن تكون أي صلاة نافلة أو أي صلاة من السنن أو من النوافل، سواء كانت الرواتب أو غير الرواتب. وطبعا قلنا إنه إذا لم تهتدي إلى الحل كرر هذه الصلاة أكثر من مرة. في بعض العلماء قال 7 مرات، وبعض العلماء قال قال بل أكثر من ذلك حتى تصل إلى نتيجة، والبعض أيضا قال مع الاستشارة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان يردد دائما ما ندم من استخار وما خاب من استشار. طيب، الأمر الآخر بالنسبة لهذا الغلام في هذه القصة على وجه التحديد اللي هي قصة قتل الدب، الناس يريدون أن يذهبوا إلى مصالحهم، والمصالح متوقفة الآن والدابة وقفت، فماذا فعل الغلام؟ رفع يده إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى. طب الدعاء تشريع ولا مش تشريع؟ نعم، الدعاء تشريع. فإذا كان الدعاء تشريعا فالدعاء هذا لحفظ مصالح العباد، لأنه الشريعة جاءت بحفظ المصالح، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أينما كانت المصلحة شرع الله سبحانه وتعالى موجود. ربنا سبحانه وتعالى الصيام شرعه من أجل المصلحة، الزكاة شرعها من أجل المصلحة، كذلك الصلاة شرعها من أجل المصلحة. طب إزاي عم الشيخ الصلاة من أجل المصلحة؟ شوف يا سيدي الكريم، شوفوا يا حضرات، شوفوا يا سادات ويا سيدات ويا أخوانا ويا أخوات، الأمر كالآتي: هناك دائما في العبادة مصلحة عامة ومصلحة خاصة. طيب، إيه المصلحة الخاصة وإيه المصلحة العامة؟ المصلحة الخاصة أولا لما يؤذن المؤذن للصلاة فأنت ذهبت للصلاة، هذه مصلحة خاصة لك، بمعنى كل خطوة يرفع الله لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة، وطبعا قبلها الوضوء على المكاره أو إسباغ الوضوء على المكاره وهكذا، هذه منفعة خاصة. طب المنفعة العامة كيف تكون؟ المصلحة العامة أنك في خلال وجودك في المسجد كفيت الناس شرك، لأن حضرتك لو لم تكن الآن في الصلاة ممكن تكون في الشارع، فممكن تسب، ممكن تطعن، ممكن تضرب، ممكن تفعل أي معصية من المعاصي، ممكن تسرق، ممكن تزني، ممكن أي شيء، فكفيت الناس شرك الآن، فتحققت المصلحة المصلحة العامة. أيضا زي الحج، الحج فيه مصلحة خاصة أن العبد يذهب فيسقط هذه الفريضة عن نفسه ويحج إلى بيت الله الحرام، المصلحة العامة أنه خلال الطريق بينفق بيشتري ويبيع فتتحقق المصلحة العامة، وهكذا. فإذا كل شرع لله سبحانه وتعالى فيه مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة خاصة أو سواء كانت هذه المصلحة المصلحة عامة. عشان كده حتى الفقه الافتراضي، يعني ايه الفقه الافتراضي او الفقه الفردي؟ انتوا عارفين انه المذاهب لها تطور، فالمذهب الحنبلي مثلا في نهايته وصل الى الافتراضات، يعني كان بيفترض بعض المسائل اللي هم بيسموه الفقه الفردي. يعني فبيعمل ايه؟ جه راجل مثلا الحنفي وقال، او اقصد الحنبلي، فقال هذا الرجل: ماذا لو حمل الرجل قربة فيها مثلا فساء او ضرط؟ انت طبعا عارفين ان هذه لها النجاسة لها النجاسة الحكمية، مش نجاسة حقيقية، لانها مش عين، لا ترى بالعين ولا تمسك باليد، يعني ما لهاش عين تشوف. فافترض الرجل هذا اللي هو الفقيه قيل لو أن رجلا كان معه قربة فيها فساء مثلا، هل يجوز له أن يحملها أو لا يجوز له أن يحملها؟ فالناس طبعا في وقت هذا الافتراض رفع يسخرون منه، إزاي مش ممكن. ولكن في النهاية لما جاء موضوع القسطرة اللي بتتعمل وبعد كده بيبقوا حاطين لك حتة عشان تبول فيها أو ينزل فيها الدم، إذن صار إيه؟ صار حتى الافتراضات التي تقع هذه الافتراضات في مصلحة العباد. يعني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أعطيك مثلا آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جاءه سؤال وقيل له في هذا السؤال، ولنفرض مثلا يعني أن امرأة كافرة تزوجها رجل مسلم وفي بطنها حمل، ثم ماتت هذه المرأة ومات الحمل في بطنها، فأين تدفن؟ الإجماع إنه المسلمين يدفنون مع المسلمين والكفار يدفنون في مقابر الكفار، لا يدفن كافر في مقابر المسلمين ولا يدفن مسلم في مقابر الايه في مقابر الكفار. طبعا حالة الاضطرار انا ماليش دعوه بيها، انا اتحدث عن حالتنا اللي احنا في بلادنا الاسلاميه، تمام. طيب عندئذ ماذا افتى او بماذا افتى شيخ الاسلام ابن تيميه؟ سال شيخ الاسلام ابن تيميه فقالوا له ان الطفل بيكون وجهه في ظهر المراه، يعني البطن بيكون فيها ظهر الولد والظهر بيكون فيه الايه فيه وجه هذا الجنين اللي هي ماتت وفي بطنها هذا الايه هذا الجنين. طيب لو دفناها في مقابر المسلمين ستؤذي المسلمين بعذابها، لو دفناها في مقابر الكفار لانها كافره سيؤذى طفلها بعذاب الكفار، فماذا نفعل؟ افتى شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان تدفن هذه المراه في منطقه وسط ما بين الكفار وما بين المسلمين، بحيث ان يكون وجهها ناحيه الكفار وبحيث ان يكون ظهرها ناحيه المسلمين، وبهذا يكون وجه الولد ناحية المسلمين فيتجه ناحية المسلمين وهي وجهها ناحية الكفار فتتجه ناحية مقابر الإيه؟ مقابر الكفار. عشان كده بقول لك إن شرع الله سبحانه وتعالى كله إيه؟ كله مصلحة وليس فيه مفسدة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تبارك وتعالى. هكذا كان شرع الله عز وجل ولا زال. فالذين ينحون شريعة الله ويحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ويعلمون البلاد الإسلامية ويلبرنون هذه البلاد الإسلامية هم قوم سوء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم، لأن هذا كله فيه محادة لله سبحانه وتعالى. إن الذين يحادون الله ما لهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، خلاص كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ماشي، وبعد كده أولئك في الأذلين اللي هم يحادون الله ورسوله. فالذي يحاد الله سبحانه وتعالى بتبشيع الشرع وان هو ينشر ما بين الناس ان الشريعة ليس فيها الا القتل والا قطع اليد والا الرجم والا الجلد، هذا كلام ينبغي ان نتوقف عنده طويلا وان نقول له الشريعة ليست حدودا فقط، الشريعة فيها احكام عديدة، الشريعة فيها تعزير، فيها عقوبات، فيها حدود، فيها قصص، فيها 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 حلال، فيها حرام. يعني انا يعني أرجو أن الناس تنتبه. يعني أنا هدي مثال للقتل، سأعطي مثالا للقتل عشان تعرف مين اللي أحكمه أخف، الحكم التشريعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ولا الحكم الذي تقوم به الدول الأخرى اللي هي محدة لله عز وجل ومحدة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قتل رجل في الإسلام رجلا فعنده ثلاث إيه؟ عنده ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقتص منها، بتكلم عن القتل العمد الآن، القتل العمد الآن يقتص منه خلاص تعالى هنقتص منه، أو أن يقبل أولياء القتيل الدية، والدية معروفة خلاص تمام اللي هي 100 ناقة ل 12 ألف درهم. طيب في اختيار ثالث، في اختيار ثالث وهو العفو، العفو عن اللي العفو عن القاتل، يجي أولياء القتيل ويقولون والله قد عفونا عنه، ده حكم التشريع الإسلامي. طيب حكم القانون إيه؟ حكم القانون إنك أنت هنأتي بك تعال تقف أمام القاضي، أنا مثلا واحد قتل لي أبي أبو الله يرحمه يعني ماشي، فعندما جئت أمام القاضي قلت له أيها القاضي هذا رجل له أولاد ولو مات أولاده سيؤتمون وسيشردون فأنا عفوت عنه، يجي القاضي ويقول لي يقول لي ماشي بس انا عايز حق المجتمع، عايز الحق المدني. طب الحق المدني هنعمل ايه؟ لابد من سجنه. يبقى ايهما اخف يا ساده بعد حضرتك ما سمعت الكلام ده، ايهما اخف؟ الذي فيه العفو
ولا اللي فيه أنك أنت لابد أن تكون لك عقوبة؟ ها؟ أيهما أخف؟ كده التشريع الإسلامي ولا غير التشريع الإسلامي؟ طبعا كده التشريع الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود، لأنك لو رفعت الحد إلى الحاكم أو الأمير أو الإمام يقام الحد خلاص ما فيهاش رجع. لكن قبل كده ممكن بينك وبين الله سبحانه وتعالى تتعافى الحدود. واحد سرق ممكن يرد ما سرقه، واحد زنى، إنما القتل لا، القتل هو الحد الوحيد الذي يجب أن يرفع فيه الأمر إلى الحاكم، لأن ربنا اختص بهذا الأمر ولا دخل للعباد فيه. كمان إحنا عندنا في الإسلام حاجة اسمها قتل خطأ وحاجة اسمها قتل شبه عمد، تمام؟ وطبعا القتل شبه العمد الفارق بينه وبين الخطأ اللي هو تقسيط الدية، لأن الدية لا تقسط في القتل الإيه؟ في القتل الخطأ، لكن شبه العمد تقسط فيه، وهكذا ماشي. وبعدين حتى ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بس ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. ليه؟ لأن القصاص لما تيجي تقتل الرجل الذي قتل إيه اللي يحصل؟ يوم واحد تاني حيقتل يقول لك لا أنا سأقتل، يبقى بلاش. يبقى إذا حققت الحياة للمجتمع بقتل واحد قاتل وسفاح وقامت عليه الإيه؟ قامت عليه الحجة. ده غير بقى إن الشرع الإسلامي في موضوع الحدود لا يأخذ بالقرينة فقط، إنما يأخذ بالدليل القاطع، الدليل اللي هو البرهان. يعني مثلا الزنا لابد يكون في أربعة شهود رجال، لو ثلاثة شاهدوا والرابع لم يشهد يقام الحد على الثلاثة، تعال تمام. في موضوع القتل افرض إن ما فيش دليل، يعملوا حاجة اسمها القسامة، إن يجي 99 واحد ويقسمون بالله أن هذا هو القاتل، ماشي الحال. فإذا يا أخواني وأخواتي التشريع الإسلامي ماله؟ فيه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هكذا قال الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الأصل في التشريع هو رفع الحرج ورفع الإصر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مش ضل ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يقولوا؟ فإذن الأمر إيه؟ إذن الأمر يا سادة يا كرام كما ذكرت لحضراتكم الآن إن التشريع جاء لمصلحة الإيه؟ لمصلحة العباد. الآن علم الغلام أن الراهب هو خير منه، فذهب هذا الغلام أو ذهب الغلام إلى الراهب. الراهب قال له إنك الآن أو إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى فلا تذل علي. الحكاية كلها حكاية قدرات. يعني إيه حكاية قدرات؟ أول حاجة بس قبل كلمة القدرات دي، إحنا مبارح ذكرنا إنه هذا الراهب رجل محترم، رجل عنده تجرد، لم يقل بالحقد على هذا الغلام الصغير رغم أنه أصغر منه، رغم أنه عابد بقاله سنين وهو الكبير وده الصغير، لكنه يعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يختار ويصطفي من يخدمونه في هذه الدعوة، لا فارق بين كبير وصغير ورجل وامرأة وشاب وشايب وهكذا. فقال يا بني إنك اليوم خير مني، بس خد بالك أنت أفضل مني وخير مني. طيب ودليل الخيرية مش إنك أنت قتلت الدابة فقط، لا، ولكن دليل الخيرية أنك ستبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بس أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ملهم مستهم البأساء والضراء. فلابد في بلاء حتى ولو كان صغيرا، هذا البلاء واقع بالمؤمنين رغم صغر سن هذا الغلام ورغم صغر سن عبد الله بن ثامر هذا كما قال الترمذي في روايته. لكن قال له فلا تدل عليه. هي بقى القدرات، بقى القدرات ان انا لا احب البلاء، لان في فارق ما بين واحد يستطيع ان يصبر على البلاء وياخذ بالعزم واخر ياخذ بالرخصه. يعني مثلا سيدنا بلال رضي الله عنه رضي تحمل العذاب، سيدنا خباب تحمل العذاب، لكن سيدنا عمار بن ياسر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، بس المهم ان العذاب يقع، مش ايه، مش واحد يقول لك نريد ان نعذبك، لا، لما العذاب يقع ساعتها ممكن ايه، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لان الامام احمد لما دخل عليه يحيى بن معين وقد قال بخلق القران تقيه، ماذا قال له الامام احمد؟ قال بلال وخباب وصهيب ضربوا وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فالكلام ده لما يقع الإيه؟ لما يقع العذاب وليس قبل وقوع الإيه؟ وليس قبل وقوع العذاب. وسؤال الله المعافاة خير، لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله الإيه؟ العافية. فعندئذ يا أخواني وأخواتي هذا الغلام ذهب، ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطاه كرامة. ما هي الكرامة؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه. وطبعا المقصود بالكرامة ممكن تثبيت الإيمان وممكن يكون الفتنة في بعض الأحوال، إن ربنا بيستدرج العبد كما استدرج الله سبحانه وتعالى ذلك الذي تحدث عنه في القرآن الكريم، واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهذا الرجل كان له من الكرامة أنه يعلم الاسم الأعظم، ثم أن الله عز وجل استدرجه بيد الكرامة لخبث نفسه ولخبيئة نفسه الخبيثة. طيب قبل كده واخد بالك أو غير كده، ممكن يكون اللي هو مسألة الكرامة بإيه؟ بقصد تثبيت الإيمان زي ما حصل مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، أو بقصد حفظ العبد المؤمن. طيب الولي بقى مين هو؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان بالله مؤمنا لله تقيا كان لله وليا، ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص ده وعده وربنا قطعه على نفسه الشريفة سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الآخر أمر خارق للعادة، يعني مخالف للعادة، يعني العادة إنه الإنسان اللي هو حيكون الأبرص والأقرع والأعمى هؤلاء لا يرد إليهم بصرهم. إزاي؟ الأبرص اللي هو عنده بهاء، اللي هو بيكون فيه برص في وجه، بياض في وجهه، هذا مرض لا دواء له حتى هذه اللحظة على فكرة، يعني تبقى أثار. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى وذهب هذا، أو إذا مس الإنسان وذهب هذا، يبقى هذه للولي كرامة وللنبي اللي هو سيدنا عيسى معجزة. وأنا حاولت ذات الفرق بينه وبين الغلام إيه، والأقرع اللي هو ولد وشعره بيسقط إيه؟ شعره بيسقط دون إيه؟ دون أي شيء، يعني صفة خلقية ربنا خلقه سبحانه وتعالى بها. فلما تعيد الشعر إليه مرة أخرى فهذا الأمر إيه؟ هذا الأمر فيه يعني مخالفة أو فيه خرق لقوانين للقوانين أو للسنن التي خلقها الله تبارك وتعالى. وطبعا الأعمى في وقتهم هم اللي هو مقصود اللي ولد أعمى، مش اللي عنده يعني عمى طارئ. ممكن واحد مثلا يفقد بصره مثلا بسبب حادثة أو فممكن يرد إليه البصر. وربنا سبحانه وتعالى طبعا قال من إيه؟ من أخذت منه حبيبتيه أو كريمتيه فصبر عوضته بهما الإيه؟ بهما الجنة. وهنا قال لك الأكمة. الأكمة بقى اللي هو مين؟ الأكمة هو الذي يولد أعمى. فطبعا هتبقى بالنسبة لهذا الغلام كرامة إن هو يرد البصر إليه. فالذي ولد أعمى يعني لا نور في عينيه منذ بداية ولادته. فكان بقى من ضمن ما حب الله به ربنا سبحانه وتعالى هذا الغلام إنه كان يبرئ الأكمة والأبرص. طيب إزاي بقى؟ هنعرف دلوقتي. وكان للملك جليس، أو هو قال ويداوي الناس من سائر الأدواء. ويداوي الناس من سائر الأدواء، الأدواء جمع داء، والداء اللي هو المرض يعني. شوف هذا الغلام كان قد وهب نفسه لله سبحانه وتعالى. كان رايح هيشتغل في السحر، ولما هيشتغل في السحر هيكون ثري، هيكون عنده الأموال والسلطة والسطوة وكل شيء، ولكنه رفض هذا فعوضه الله سبحانه وتعالى. عوضه الله سبحانه وتعالى، إنك لن تترك شيئا ابتغاء مرضات الله إلا أتاك الله خيرا منه. لازم تفهم كده ماشي، لابد أن تفهم هذه القاعدة. القاعدة أنك لن تترك شيئا ابتغاء مرضات الله إلا أتاك رب العزة خيرا منه، ده شيء معروف ماشي. فما تجيش وتحاول بقدر الإمكان إنك أنت تفعل شيء حرام، أو إنك أنت تفعل شيء من شأنه إنك أنت تضيع حلال الله سبحانه وتعالى أو مباح الله عز وجل. فإذا صبر الإنسان على الرزق، وصبر الإنسان على الـ يعني ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى، ورفض الشر، ورفض أنه يكون في خدمة ملك عادي، تمام، رغم أنه هيكون عنده سلطة، سطوة، مال، مقام، مكانة، لكنه رفض هذا. يعني هذا الغلام بعبارة بسيطة رفض خدمة ملك من ملوك البشر وخدم ملك الملوك سبحانه وتعالى. يا سادة، إن من خدم الملوك
ظهرت عليه آثار النعمة، ومن خدم ملك الملوك ظهرت عليه أنوار الحق وظهرت عليه آثار نعمة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمسكون بكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه، ويجعلنا ممن يتركون الدنيا لأجله عز وجل. عشان كده لما قالك إيه، جاء بالحرام على الحلال ليكثره، فجاء الحرام بالحلال فإيه فبعثره، أو فذهب الحرام بالحلال فإيه فبعثره، خلاص مش هينفع يعني. فهذا الرجل أو هذا الغلام يعني اتقى ربنا سبحانه وتعالى، فكان يداوي الناس. الحاجة الثانية إنه هو حيستخدم هذا في خدمة دعوته وفي خدمة شريعة الله سبحانه وتعالى، مش هيتكسب منها. يعني رغم إن إيه زي ما بتقول كده في مصر إن معاه شغلانة تكسبه ذهب، لكنه في النهاية إيه رفض كل هذا، وقبل إن هو يكون طبيب للناس مجاني، وإنه يدل الناس على الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المهنة. تذكرون قصة زافان؟ زافان هذا كان مغنيا، كان فارسيا، كان مولى من الموالي، وكان صوته حسن، فكان يغني عمال يدندن كده تمام. وبعد الدندنة مر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، فقال عبد الله بن مسعود: ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن، ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن. فعندئذ قال زافان: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود ابن أم عبد صاحب عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وهو. فقال: ويقول هذا؟ فقال: والله لأتركن الغناء. وبالفعل ترك الغناء واتجه يحفظ القرآن ويسمع الحديث من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أمه. ثم صار هو زافان الذي نتحدث عنه الآن. الكلام ده ممكن يكون في سنة مثلا حاجة وعشرين هجرية، بعد 1423 سنة النهاردة أنت بتتكلم عنه، وإلى يوم القيامة فيه ناس هتتحدث عن زافان. ليه؟ لأنه ترك شهرة الغناء وترك أموال الغناء، والناس بتحب الصوت الحسن، والصوت الحسن يؤثر في النفس، فترك هذا كله واتجه إلى الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أبدله بالثناء المؤقت على صوته وعلى الكلام الذي كان يقوله من الأشعار بثناء عليه، لأنه ماذا فعل؟ لأنه هو ذهب إلى الله، وأنه اعتصم بالله، وأنه قرأ القرآن وروى الحديث، فربنا أبدله خيرا من ذلك. النابغة الجعدي اللي هو الشاعر، في نابغة ذبيان وفي نابغة جعدي، النابغة الجعدي هذا أسلم وكان شاعرا مجيدا من الشعراء اللي هم إذا قالوا قصيدة الناس سمعوا له وأسلم. فلما أسلم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أسمعنا من شعره. قال: ما كنت لأقول شعرا بعد أن أبدلني الله بالزهراوين، اللي هي البقرة وآل عمران. شعر إيه يا أمير المؤمنين؟ رغم أن مش مشكلة أنه يقول شعر وقتها، لأنه سيقول شعرا يخدم الإسلام مثلا، أو شعر فيه تجاوز، لأن الشعر حلال هو حلال وحرام هو حرام. ولكن ماذا فعل هذا الرجل؟ قال: ما كنت لأقول الشعر بعد أن أبدلني الله بالزهراوين. في كده قطيعة ما بينه وبين إيه وبين ماضيه طبعا. ويستغل هذا الأمر لخدمة دين الله عز وجل. يعني شوف سيدنا حسان بن ثابت في الجاهلية كان عامل إزاي، وفي الإسلام لما دافع عن السيدة عائشة ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: هجوت محمدا فأجبت عنه وفي ذلك من الله الإيه، لحد ما قال إيه: فإن أبي وعرضي وعرضه لإيه لعرض محمد منكم الوقاء. وهو اللي وصف أم المؤمنين عائشة حصان رزان، فكان شعره كله يتجه إليه، يتجه إلى خدمة الإسلام. فممكن ناس كتير تخدم الإسلام يا أخواني تمام، من خلال ما تفعل، وكلكم على ثغر من ثغور الإيه من ثغور الإسلام. طيب: فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. مشهد من المشاهد التي تحدث مع هذا الغلام يوميا. ربنا سبحانه وتعالى بقى يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بقصة هذا الجليس الأعمى. يقال إن هذا الجليس كان ابن عم للملك، كان يجالس الملك. طبعا الملك كان بيدعي الألوهية،
أنا إله، أنا ربكم الأعلى، أنا الذي يجب أن تعبدونني وهكذا. فطب يعني هذا الأعمى الملك فشل في رد البصر إليه، فذهب هذا الأعمى وهو يستمسك ولو بشعرة لو بقشة لعلها أن تكون المنجية له. فذهب إلى هذا الغلام وقال له: كل هذه الهدايا، كل هذه العطايا لك أجمع إن أنت شفيتني. فبدأ الغلام يجعل المنسم يستقيم وأعاد الميزان إلى طبيعته، قال: إني لا أشفي أحدا، خلاص إنما يشفي الله، فأعاد الأمر إلى الله عز وجل. ده نتاج تربية مين؟ نتاج تربية الراهب، نتاج تربية الراهب. لأنه تلك الراهب ده كان عنده تجرد، ما كانش ينسب شيء إلى نفسه، بل إنه هو لما جه يعلم الغلام قال: إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى. فتربية الراهب جعلت هذا الغلام الصغير يصل إلى درجة إن هو ينفي عن نفسه أي إنجازات. الطفل لما بيكون صغير يا سادة، هذا الطفل في توقيته بيكون فرحان بنفسه، بيكون مثلا ماشي في أوقات كثيرة، عنده إيه؟ عنده يعني حب لنفسه، حب لذاته، لأنه صغير لسه ما يعرفش معنى الرياء، ولا يعرف أي إيه، ولا يعرف أي معنى للإخلاص ولا غيره. فلما هذا الصغير يتجرد بهذه الكيفية، تعرف مقدار التوفيق الذي وفقه الله تبارك وتعالى إليه، بدءا من إنك أنت تأتي بالمربي له، ثم بعد ذلك تبث الإيمان في قلب هذا الغلام. فقال: إني لا أشفي أحدا ولكن الله يشفي. طب شرطي لا أريد هداياك ولا شيء، إنما إذا أنت أمنت بالله دعوت الله. ده بقى الفارق بينه وبين سيدنا عيسى. سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، بإن هو يمس، يعني يلمس بإيده المريض فكان يشفى. ولكن هنا الغلام يدعو، مش يلمس أو يمس. ده الفارق بقى بينه وبين مين؟ وبين معجزة سيدنا عيسى عليهما السلام. فعندئذ قال: فإن أنت آمنت دعوت الله فشفاك. وبالفعل آمن الرجل، فدعا الغلام ربه سبحانه وتعالى فشفاه الله عز وجل، فازداد إيمانا وبصيرة في أمرين: في أن الله خالق كل شيء، وأن هذا الغلام على الحق، وأن هذا الملك ماله على الباطل. وخد بالك إن كل من ادعى الألوهية هزم في حضرة جنده، هزم فرعون في حضرة جنده في حضرة السحرة، وهزم النمرود في حضرة جنده مع إبراهيم عليه السلام، وهذا الملك أيضا يهزم، ويهزم بالحجة، يهزم بالكرامة. لكن فرعون هزم بالمعجزة، والنمرود هزم أيضا بالمعجزة، هنا هذا يهزم بالكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى لن يسمح لأحد أن يدعي الألوهية على وجه الأرض ثم يجعله رب العالمين عزيزا، متاع قليل بس. منهم بقى بعد المتاع القليل ده هيرد إلى الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين إيه في البلاد، متاع قليل، وحيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعند الله عز وجل إيه الموعد. ماشي الحال؟ وطبعا المؤمن عزيز والكافر ذليل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. راح الغلام فدعا، فهذا الجليس آمن بالله سبحانه وتعالى. ولم يكن هذا الجليس يدري أن بصره قد رد إليه حتى يرى الابتلاء، وحتى يرى الوفاة والقتل، ويموت شهيدا بعد ذلك. فذهب إلى الملك، فلما ذهب إلى الملك وجلس إليه كما كان يجلس، قال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فعندئذ زاد هذا الجليس بصيرة في أن هذا الملك كذاب. فأنت ملك وأنت إله، والإله لابد أن يعلم كل شيء. هل الإله يسأل عن غيب؟ هل الإله يسأل من الذي فعل وكذا وكذا في مملكته؟ إذا كنت إلها فلماذا لا تعلم الغيب؟ وإذا كنت إلها فلماذا تسألني؟ إن العبد هو الذي يسأل إلهه، والإله لا يسأل عبده. فعندئذ قال له: قد شفاني ربي، أو قد شفاني الله. قال: ربي. فقال له: أولك رب غيري؟ أدي السؤال الثاني بقى، إن كمان ما يعرفش إن في واحد من عبيده وفي واحد من رعيته قد أسلم وقد آمن وترك ملته. ولو أنت إله لابد أنك تعرف كل حاجة. يعني فرعون لما خريته العظمة شوية قال له: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ده أنت إله، ده أنت تدوس على زرار تطلع فوق على طول، ويطلع لك جناحين وتطير وترفرف في السماء يا فرعون. فرعون كان بيعمل ايه؟ كان بيفضح نفسه، بس اللي قاعدين تنبلة ابن يا همان ويسقفوا له، وده شأن الطاغية في كل مكان. فاستخف قومه فأطاعوه، ده اللي بيحصل ماشي. واللي عايز بقى يشوف يطلع بقى على الخطابات اللي بيبقى فيها تسقيفات كتير، يقول الأمر ونقيده في وقت واحد ماشي الحال. فهذا ما فعل هذا الملك الآن. فهذا الرجل يرى الآن ببصيرته، يرى الآن بنور ربه تبارك وتعالى. فقال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الإيه؟ حتى دل على الغلام. ثم جيء بعد ذلك بالغلام فقيل له ارجع عن دينك. أو الملك الأول قال له أي بني إنه بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. خد بالك بقى الملك بيعمل إيه. الملك بيبعت له الإجابة. الملك الأول هو بيقول له إيه؟ يقول له أي بني أنت ابني حبيبي مش عايز أعذبك. أي بني قد بلغ من سحرك، مش من كرامتك على الله ولا من إيمان، من سحرك. يعني أنت قول لي ساحر ما تقوليش حاجة تانية. إنه قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه يعني أنا اللي عملت، ما أنا اللي علمتك السحر، ما أنا اللي اخترتك وانت عبد عندي. عشان يخوف الإيه؟ يخوف الغلام. قال الغلام وإني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. وقعت الواقعة. فها هنا هذا الغلام، خد بالك بس الولد ما فكرش، نطق على طول لأن القرار الصح ما فيهوش تفكير. لو فكر طب أبويا وأمي، طب أنا هموت، طب أهلي لا لا لا، على طول قال كلمة الحق. لأن كلمة الحق مش محتاجة تفكير، محتاجة أنك أنت على طول مرة واحدة تقولها وتذكرها مباشرة. فعندئذ عذب هذا الغلام فلم يزل يعذب حتى دل على الراهب. خد بالك الراهب من شوية قال له إنك ستبتلى فلا تدل عليه، بس العملية عملية احتمال، ده طفل صغير وهذا الملك ظالم، ده ملك حيذبح 2 بالمنشار دلوقتي أمام هذا الغلام. فما تعرفش كم العذاب اللي كم العذاب اللي حصل، كم العذاب اللي وقع بهذا الغلام، ما تعرفش قد إيه ماشي. فعندئذ عندئذ دل الغلام على الراهب ووقف جيش المؤمنين. جيش مكون من 3، جليس كان أعمى أبصر حتى يرى مصرعه، وراهب لا علاقة له بالدنيا ولا علاقة له بالحكم، وغلام كأنه عصفور صغير أمثاله يلهون ويلعبون في الشوارع. أما هو فقد اختار الإيمان. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فوقف 3 أمام هذا الملك، وجيء الأول بالجليس الأعمى. فقال الملك وقد جاء بالمئشار، المئشار والمنشار صح بالهمز وبالنون، فوضع المئشار على مثرق رأسه. فقيل له إما أن ترجع عن دينك وإما أن تقطع. قال لا والله لا أرجع عن ديني أبا، رفض. قطع حتى وقع شقاه اليمين والشمال. تخيل أن طفل صغير يرى هذا المشهد كما يفعل بشار الأسد في سوريا، يقتل الصغار هو والروس هو والسبائية كما يفعلون في اليمن وكما يفعلون في العراق وكما يفعل اليهود وكما فعل الأوكران والروسيون في الشيشان قبل الآن. يقتل المسلم أمام عيني أولاده، وزي الصليبين ما عملوا في معرة النعمان، لأن هو ده الكفر لما بيحكم. لكن الإسلام لما بيحكم أغزو في سبيل، أغزو بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تقتلوا لا تغلوا لا تغدروا، دستور الإسلام في الحرب هو ده. أمريكا لما راحت تضرب أفغانستان يا سادة كرام كانت بتحدث المساعدات للصغار، والطيارة الثانية بتحدث آلاف المتفجرات من أو آلاف الأطنان من المتفجرات على جبال ومرتفعات ترابورة. أصل إحنا بندور على مش عارف مين وعلى مين، ويقتل الأطفال الصغار. الأمريكان اللي راحوا ضربوا من 3 حفظت القرآن الكريم، المدرسة اللي طلعت حفظت القرآن الكريم وعملت لهم مشهد كبير وهم يحفظون القرآن الكريم، راحوا قتلوهم. والنهاردة بيبكم على الأوكرانيين لمجرد أن هم خرجوا من بلادهم فقط، لأن الغرب لا يرى إلا بعين واحدة، لأن إحنا مش أصحاب عيون زرق ولا أصحاب شعر أصفر ولا أصحاب بشرة بيضاء محمرة، ولا بلاش أنا صاحب بشرة بيضاء محمرة بلاش أنا، تمام؟ فهكذا تسير الأمور، إن الغرب لا يرى المسلم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أنتوا فاكرين الطفل السوري الصغير الذي قال وهو يموت سأخبر الله بكل شيء؟ الله لا يحتاج أن أحد يخبره، لكن منذ قال هذا الغلام هذه الكلمة والعالم ليس في مكانه والأمور ليست في مكانها، لأن ربنا بينتقم للضعفاء زي ما حتشوف حينتقم الآن لهؤلاء الضعفاء لما قتلهم هذا الملك. قتل هذا الغلام الصغير أو قتل الأول هذا الجليس، ثم جاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى وضع المئشار في مفرق رأسه شق إلى نصفين ومات هو الآخر، كل ده أمام الغلام الصغير وأمام هذا الملك. خد بالك، أنتوا فاكرين قصة ناشطة بنت فرعون لما فرعون أراد أن يقتلها؟ أنتوا عارفين فرعون كان بيقتل إزاي؟ أخوانا حديث ناشطة بنت فرعون عن ابن عباس بإسناد قال عنه ابن كثير أنه جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء شم ريحة طيبة وهو يمر على جبل الطور أو سيناء، فقال ريح من هذه؟ قال ريح مين؟ ريح ناشطة بنت فرعون وأولادها. لما فرعون أراد أن يقتل هذه المرأة، عايزكم بس تشوفوا المشهد عامل إزاي، ماشي؟ جاء ببقرة محماة، بقرة محماة من نحاس، آلة تعذيب على شكل بقرة، على شكل عجل أو بقرة، بيكون لها جوف كده عشان يوضع فيه مكان اللبن اللي هو الحقيقي يعني بقى مكانه يوضع المعذب، ثم تشعل النار من تحته يجتمع عليه حر النار وحر النحاس والعذاب الأليم، ومعها أطفال. فعايزكم بقى تشوفوا رقة فرعون وطيبة قلب فرعون. قالت له إن لي عندك أمرا، أنا قولي فإنك لا تظلمين، مش إنك لا تظلمين، أنا مش هظلمك، لا 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 لا، اللي انت عايز اقولي انت ليك طلب طبعا قبل ما نقتلك ونعذبك انت واطفالك. قالت ان تدفنني واطفالي في قبر واحد. قال نعم افعل. بس شفت بقى طيبة قلب فرعون، هنحرقك بس ليك طلب ننفذه وانت ما تظلميش، بس انت كفرت بيا وامنت بالله وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ده جرمه. فدول بقى اللي دول الطغاة زي ما حضرتك شايفهم في هذا الحديث، انا ماليش دعوه الحديث اللي بيقول مش انا. المهم في النهاية الغلام بقي بعد أن رأى هذه المشاهد وخوف، فماذا فعل الملك؟ الملك يحتاج للغلام لأنه عايز ساحر وصرف وأنفق على هذا الغلام فهو يريده، فما ينفعش أنه يقتله زيهم. فقال لإيه؟ فقال لأصحابه يعني جنده وزبانيته، قال خذوه واصعدوا به قمة جبل أو قلة جبل إذا بلغتم ذروته، يعني قمة الجبل أو قلة الجبل، تمام؟ فإن رجع عن دينه وإلا فإيه؟ وإلا تطرحوه، يعني ارموه من فوق الجبل. تخيل إن غلام صغير يلقى من قمة الجبل. أنتوا فاكرين الطفلة الفلسطينية إيمان حجه؟ أكيد نسيتوها. فاكرين محمد الدرة؟ إيمان حجه دي كانت طفلة صغيرة، طفلة رضيعة قتلت، لو حد نسيها. محمد البرع وزوجته في غزة اللي قعدوا 8 سنوات ما بيخلفوش وربنا رزقهم بطفل، وبعد كده لما انضربت غزة في 2008 الطفل الصغير بقى فوق على الشجرة وهو ماسك الرضاعة بتاعته. أدي اليهود وأدي النصارى وأدي الكفر لما بيفعل الأفعيل في المسلمين، لأن القنابل العمياء لا تفرق بين أعزل وبين مقاتل، ولا تفرق ما بين مطيق للقتال ومحرض عليه وما بين مسالم أعزل. المهم يعني عشان ما الناس ما تزعلش مننا، المهم في النهاية ألقي الغلام من فوق، مش مشكلة، إيه القصة يعني، إيه الحكاية، مفيش أي مشاكل، تمام؟ فقال الغلام وقد لجأ إلى الركن الركين وإلى الذي لا يغلق بابه سبحانه وتعالى بالغدو والعشي، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. لما صعدوا الجبل والغلام دعا قال اللهم، اللهم يعني يا رب، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، أنت على كل شيء قدير، وهو مجاب الدعوة، وكأن هذا الغلام كان محدثا. فرجف الجبل بهم ثم سقطوا هم وجاء هو يمشي إلى الملك وكأنه كان محدثا، يعني محدث يعني ألهب، يعني فيه شيء يلقى في روحه. فلما رأى الملك قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فذا كان إنذار للملك وإمهال للملك مرة ثانية وإقامة للحجة عليه. فأمر أصحابه أن يأخذوه في قرقور، يعني في قارب كبير، حاجة كده إيه ما بين السفينة وما بين القارب، تمام؟ قال اجعلوه في إيه، في قرقور، فإذا توسطتم به البحر فإما أن يرجع عن دينه وإما أن إيه وإما أن تلقوه أو فقذفوه في البحر. وبالفعل فعلوا هذا، وعاد الغلام يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. خد بالك أنه بيكرر نفس الدعاء بنفس الإحساس، بيكرر نفس الدعاء بنفس الإحساس، وهو يعلم أن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا غلقت الأبواب وإذا انقطعت الأسباب وإذا فقد النصير وإذا لم تجد لك من البشر أي وكيل، فقل يا رب وقل حسبي الله ونعم الوكيل. لأن ربنا سبحانه وتعالى أكرم من أن يضيع عبده، وأكرم من أن يسلم عباده المؤمنين إلى عباده الكافرين ولو قتلوهم، فبأمر الله ثم بعد ذلك يلقاهم رب العالمين أو يلقوا رب العالمين وهو يضحك إليهم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ويتخذ منكم شهداء، ربنا الأهل مش أنا اللي قلت. فعندئذ عاد إلى الملك فقال إنك لست بقاتلي، خلاص بقى لأنك أنت مش هتعرف تقتلني، أنت الآن تتحدى الله، أنت الآن أدخلت الله في المعركة، فطالما أدخلت الله في المعركة لابد أن تسمع إليه. فإذا أردت أن تقتلني، ما هو برضو بيحاول أن يرجعه لعله أن يسلم، لعله أن يسلم فتسلم القرية كلها. فقال فإذا أنت أردت أن تقتلني فاجمع الناس ثم خذ سهما من كنانات الكنانة اللي هي الجعبة اللي هي مخلات السهام، ثم ضعه في قوسك أو في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك فإنك قاتلي. وبالفعل أخذ هذا الغلام، وجمع الملك الناس في صعيد واحد وهو لا يدري أنه ذاهب إلى إيه؟ إلى مصرعه. ليه إلى مصرعه؟ أقول لك ليه، لأنه غبي، ده حيقول بسم الله رب الغلام، فينطق بسم الله ويقر للناس أن الله هو الذي منع هذا الغلام وأن الله هو الذي أذن في قتل هذا الغلام بعد مرتين فاشلتين. وبالفعل جمع الناس في صعيد واحد وخرج الملك عليهم والغلام قد ربط في جذع شجر وكأن الناس ينظرون إليه ويقولون ما بال هذا الصغير، ما جعله يقدم نفسه للقتل بهذه السهولة وهم لا يدرون ولا يعرفون شيئا عن الأمر، وكأن هذا الغلام ومن قبله من الاثنين اللي قتلوا أو قتل اللي هو الراهب والجليس يقولان كما أو يقولون كما قال سحرة فرعون لما آمنوا، فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الناس دي اكتشفت قيمة الدنيا الحقيقية، إن الدنيا صفرية، قيمتها صفرية، إن الدنيا لا تساوي شيء. ما هو أجمل شيء في الدنيا يؤكل؟ العسل، بسقة ذبابة. ما هو ألين وأرق شيء يلبس في الدنيا؟ الحرير، صناعة دودة. وفي الآخر أنت إيه؟ أنت ذاهب إلى الله وعائد إلى الله سبحانه وتعالى. سلم يا رب سلم. رب ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام. دنيا منقطعة وزائلة، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم السوق موجودة والبضاعة متوفرة والثمن حاضر، لكن غدا أنت لا تملكه والله أعلم سيأتي وأنت فيه أم لا. لكل الأحوال هذا الملك الكافر المدعي الألوهية جمع الناس في صعيد، يعني في مكان عالي، ثم ربط الغلام في جذع الشجرة، وهذا الغلام وكأنه ينظر إلى الناس، ينظر إلى كل مكان ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، ويودع كل مكان كانت فيه ملاعب الصبا، ويودع يعني حتى أصدقائه، ويودع هذا العالم وهو يستقبل جنة عرضها السماوات والأرض ويستقبل ربا راضيا عنه سبحانه وتعالى. جاء الملك فأخذ السهم من مخلات هذا الغلام الصغير ووضعه في القوس وقال بسم الله رب الغلام، ثم طبعا لأنه هو بيضرب أكيد كان مرتعش مرتعد، فرائسه ترتعد من هذا الغلام الصغير. السهم جاء في صدغ الإيه؟ في صدغ الغلام اللي هو جانب الوجه، يعني ماشي منطقة اللي بيكون فيها الشيء دي. فالغلام وضع يده فمات هذا الغلام وقتل هذا يعني قتل هذا الطفل الصغير. يعني أخوانا الواحد لما بيروح يذبح حيوان صغير مثلا يعني ولا شيء، كيف تكون نفسه؟ فما بالك بغلام صغير في هذه السن الصغيرة يقتل؟ السهلة مش سهلة. فلله شهداؤنا، ولله صغارنا الذين قضوا نحبهم، ولله كل من قضى نحبه من كبارنا وصغارنا، عشان تعرف أن العملية قديمة، وأن الباطل لا يحب الحق، وأن الباطل لا يمكن يرأب به الحق حتى لو كانوا أطفالا صغار. لما مات الغلام الصغير أبى الله أن يضيع جهده عبثا وهباء، فنادى الناس في نفس واحد أهل القرية قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فكانت الهزيمة للملك كما أرادها رب العالمين. فعندئذ جاء بعض اليهود أو جاء ببعض الكهان فقالوا لهذا الملك لقد نزل بك والله حذرك، يعني ما كنت تخشى، طيب أعمل إيه؟ قالوا له احفر الأخدود، الأخدود حفرة مستطيلة في الأرض، فأمر بالأخاديد فحفرت على أفواه السكك يعني على أول الطرق، ثم أضرمت فيها النيران، شعلت فيها النيران، فكان يؤتى بالمؤمن فيقال له ارجع عن دينك فيأبى فيلقى في النار. مشهد صعب، غلام صغير يقتل وقبله اثنين بالمئشار، وبعد كده يعني ناس تحرق حريق. انت يعني لك ان تتصور هذا المشهد، ان واحد يقع ويحترق في النار وفي حفرة لا يستطيع حتى انه يتأوى، وانت عارف انه الحريق شهيد او الحرقة هؤلاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى. تمام. المهم يعني كان يلقى الناس حتى لم يعني لم يبقى في القرية الا امرأة وعلى يديها غلام لها. لم يبقى إلا هذه المرأة ومعها غلامها على يديها، فقيل لها اقتحمي، لكن المرأة لما رأت ابنها أوشكت أن تتراجع. ليه؟ لأن ده طفل صغير لا تريده أن يقتل. وعندئذ الإيمان لا يجعل الصغار كبارا فحسب، بل يجعل الرضع ينطقون قبل أوانهم. فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. بس عزاء لهذه المرأة المؤمنة التي ستضحي بنفسها وتضحي أيضا بوليدها لله عز وجل. طيب هنا بس الناس هتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وحصرهم في ثلاثة، سيدنا عيسى وغلام جريج العابد وغلام المرأة الذي كان يرضع ماشي من أمه. قال لك دول كانوا رضع، كانوا في المهد، إنما الغلام ده ممكن يكون فطيم أو ممكن يكون أكبر شوية، يعني ما هوش في المهد، المهد اللي هو الفراش اللي هو بيبقى ملفوف كده، لكن ساعات الطفل خلاص يعني بعد سنة ولا حاجة بتبقى رفعة مش محتاجة ان هي تلفه في غطاء ولا اي شيء من هذا الايه من هذا القبيل، او انه هو يكون قارب الفطام او انه يكون فطن، لكن سنتين ما بيتكلمش طبعا. فعندئذ قال يا امه اصبري فانك على الحق، فالقيت في النار هي وابنها ولم تكن هناك رحمة رغم كل هذه الايات. يقال ان هذه النار خرجت من الاخاديد فاكلت هذا الملك واكلت كل من كان معه. وقيل أيضا أن الله سلط عليهم بلدا أو قرية أخرى أو مملكة أخرى فجاءوا فأحرقوهم كما أحرقوا المؤمنين. ويبقى أن قصة أصحاب الأخدود ترى وتسمع فيها أشياء كثيرة. بلاء للمؤمنين المستضعفين حينما تقرأها كسورة تسمع أنات المستضعفين وتسمع صوت الغلام وتسمع صوت هذا الصغير وهو يبكي، وحينما تسمعها من أحد من الناس تسمع سيرة مؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، وترى خمش أصابع وأظافر المؤمنين وتراه على جدار الزمن وترى نقشه على جدار الزمن. ويخلد الله ذكرهم في القرآن، يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهده ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود كانوا يقعدون على النار ليلقوا المؤمنين فيها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني يشهدون أمام الله سبحانه وتعالى بذلك وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ثم يحدد السبب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لا يقهر ولا يغلب وله المحابد ولا يتهم في قدره طاهر ومطهر من كل دنس ومن كل عيب سبحانه وتعالى ثم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب يا الله قال الحسن البصري قتلوا أولياء ولو تابوا إليه لتاب عليهم فهذه رحمة الله بنا وهذه رحمة الله بالمؤمنين قتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والفتنة أصلها وضع الذهب في النار فكأنك وضعت هذا الذهب في النار هذه القلوب المؤمنة التي رفضت أن تسلم القلب لهذا الكافر نعم سلط على الجسد لكن لم يسلط على القلب وهزم نعم هزم ليه هؤلاء لم ينتصروا بالسيف لم يظهروا عليه ويأخذوا منه ملكه لكن انتصروا بالاستعلاء على الدنيا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن في بعض الأوقات انتصارك إنك تستمسك بالمنهج انتصارك إنك لا تستجيب للكفر انتصارك إنك تموت على الإيمان وتكون سيرة حسنة لمن وراءك وتكون نبراس وتكون قرآن يتلى إلى يوم القيامة فهكذا كان هؤلاء المستضعفين وهكذا كان هذا الغلام الذي علم أن الحياة هبة من الله سبحانه وتعالى فلماذا لا ترد على الله عز وجل ثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ثم يهدد الله سبحانه وتعالى أهل الكفر إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وهكذا انتهت هذه القصة إخواني كما ترونها بفوائدها وأيضا بتفاصيلها كما رأيتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان وعلى الإسلام والسنة وأن يثبتنا عليهما وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يبلغنا رمضان اللهم أمين يا رب العالمين لو في حد عنده أي سؤال ولا أي مداخلة أخونا تفضل لو في أخونا حد عنده أي سؤال أو أي حاجة يتفضل بعد إذن حضرتكم شوف التعليقات هو لو في حد عنده سؤال ولا أي شيء وفيكم بارك الله جميعا ده في البخاري يا حبيبي في البخاري هو ما قالش ائتمروا قال تمالؤوا ده حديث صحيح هذا حديث صحيح لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وإياكم لو في أخوان حد عنده سؤال ولا حاجة تفضلوا اللهم أمين يا رب
طيب إن شاء الله رب العالمين إحنا هيكون معدنا يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، وزي ما إحنا شغالين كده في الإيمانيات بتاعتنا مش عايزين نتعامل مع أي حاجة تانية غير الإعداد لرمضان أو إعداد الأنفس لرمضان، فربنا المستعان هنبدأ برضو نشتغل بنفس الإيه بنفس الطريقة، هنشوف مثلا حديث طويل نشرحه أو سورة من السور القرآنية نتعامل معها يعني كنوع من أنواع تنقية النفس وتجهيز النفس لرمضان. نلقاكم على خير أخواننا إن شاء الله رب العالمين، أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يبلغنا رمضان وأن يعني يجعلنا من عباده العالمين بما فيه والمتقبل منهم عملهم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.